الحمد لله مكرمنا بنور القرآن وبيان أصدق لسان وتوضيح المعالم والهدى بلسان سيد أهل العرفان. نشهد أن الله واحد هو الإله لا إله غيره ولا سواه، وأن النبي محمد بن عبد الله رسوله وعبده وخيرته وصفوته ومنتقاه، ونسأله تعالى أن يديم الصلاة والسلام على هذا العبد الأكمل والحبيب الأرفع الأجمل سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الهداه ومن أحبه وتابعه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله، وعلى من اقتدى بهم واتبعهم إلى يوم لقاء الله تعالى في علاه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يفعل ما يشاء. وبعد، فإن في نعمة التأمل لكلام الخالق الذي خلق مررنا على أول سورة البلد، ونظرنا إلى قسم الواحد الأحد ببلدة مكة وذكر حلال محمد بها، وعلمنا شرف البلدة المباركة ومكانه عند الله تبارك وتعالى، ووجوب تأمين من دخل إليها ولو كان من الوحوش. ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في جواز إقامة الحدود وسط حدود الحرم، ومن قصاص وغيره، أو أنه يجب أن يكون خارج حدود الحرم، كما هي مسألة في محل نظر الفقهاء واجتهادهم، إلا أنه مجمع على أن هذه البقعة مميزة عما سواها، وأنه يجب أن يؤمن من دخلها، ومن دخله كان آمنا. ثم إننا نجد في هذا العالم، وقد شرف الله بعض البقاع، ثم يطرأ على تلك البقاع أن يحل فيها من أهل شرار الطباع ومن أهل فساد المسالك والمساع من يحل، وقد حل مكة المشركون ودخلها أنواع من الفتن والاجتراءات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد البعثة ومن قبل ذلك، وكل ذلك لا يناقض الأصل في أن للمكان فضل لا يكدر عليه أن أحدا أفسد أو فسق فيه أو عمل سوء، بل يضاعف عليه الإثم والعذاب لكونه في هذا المكان، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولا يعطل شرف المكان ولا منزلته عند الله إذا اختاره الله تبارك وتعالى، لأنه جبل هذه الدنيا على بروز كثير من صور الوهم والخيال وعدم بروز الحقيقة، إنما تكشف الغطاء عن الحقائق بعد لقاء الخالق عند الخروج من دار الغرور ودار الزور ودار الإفك ودار المخادعات ودار الدعايات الكاذبات ودار الغش وما فيها من أنواع ذلك. ومع ذلك كله ففيها الأنبياء وفيها الأصفياء وفيها الأولياء وفيها الأتقياء وفيها العارفون وفيها المقربون وفيها الصديقون وفيها موجود، وفيها الغش وفيها الخداع وفيها الكفر وفيها الكذب وفيها السوء وفيها الحيل وفيها المكر وفيها ما فيه، كله موجود فيها جل الله. وفي هذا المعنى كان يتأمل أبو العلاء المعري ويقول: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. في المحل واحد قبر، واحد صالح واحد طالح واحد خير واحد شرير واحد فاسق واحد متقي واحد مقرب واحد مبعود، في محل واحد قبر هذا بعد هذا بعد هذا. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأة والامش رويدا في على ظهر الأرض، خلي عن جهيتك وكبرك واتباعك لشهواتك، خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. على الظاهر كثرة الأجساد التي بني آدم لقد قبرت في الأرض، صار التراب الآن اللي عضها الأرض من آثار تلك الأجساد. فأنت تمشي فوق أجساد ناس مثلك قبلك مشوا، بقعد قليل بتدخل إلى التراب اللي دخلوه، وخفف الوطأة، خفف الوطأة، خلي العنجهية والاغترار بالمظهر وبالجسم وبالقوة وبالشهوات وبالدنيا، خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رزقنا الله الاعتبار والإدكار، إنه أكرم الأكرمين. وأقسم بالبلد وذكر حلال النبي بالولد، وذكرنا أن لذلك معان، منها أنه تحل له ساعة، ومعلوم أن إحلالها له ساعة إنما كان في عام الفتح، والآيات مكية نزلت بمكة، والحق عالم بكل شيء، فلا إشكال في ذلك. قد كان في مثل ما أنزل الله، أم يقولون نحن جميع منتظر، هذا في مكة سيهزم الجمع والوند. سيدنا عمر يقول: كنت أقرأ الآية ما أي جمع هذا، من يولي الدبر؟ هذا في مكة ما شرع القتال ولا شرع الجهاد بالقتال، جهاد جهاد، النبي مجاهد في مكة. أن تظن النبي مجاهد من بعد ما نزلت الإذن في القتال؟ مجاهد من أول يوم، مجاهد من حين نزل من غار حراء، قال الله تعالى في جهاده في مكة قبل الهجرة وقبل الإذن بالقتال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به جهادا كبيرا. فكان في جهاد كبير قبل مشروعية قتال من قاتل من الكفار، كان في جهاد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى الجهاد قتال، القتال واحد من أوجه الجهاد إذا قام على مقتضى الشريعة وقواعدها، وأذن به متأخرا بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة. أما الجهاد فمن البداية، من أول ما بعث النبي وقد جاهد الجهاد الكبير بمكة قبل هجرته من مكة، فجاهدهم به جهادا كبيرا يقول الله. فعلم الله سبحانه أنه سيأتي إلى مكة ويأذن له أن يقتل من شاء منهم، وأن يعمل ما شاء في باب أبواب الجهاد مما هو محرم على غيره في مكة المكرمة، فذكر ذلك. والمعنى الثاني أن تحل أنت بهذا البلد في حل تام، لا تقارب الآثام ولا تفعل ما عليه تلام، أنت حل بهذا البلد. والمعنى الثالث ذكرناه أنت حل مقيم ساكن بهذا البلد، أنت ساكن بهذا البلد. فأقسم بمكة وذكر حيثية للشرف مكة، أن حبيبه ساكن في هذا البلد المشرف، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، وقد ذكرنا المعاني عند أهل التفسير في الوالد والولد، وذكرنا أن من المراد بالوالد آدم وما ولد ذريته، وأن الوالد أيضا إبراهيم، كما يقول حق ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، والولد محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكر بعضهم أن الوالد هو النبي والولد أمته أتبعه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، ورفع الله منزلته فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وخذ لها من جملة المعاني معنيان. المعنى الأول، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في هيئة جعلناه فيها يكابد الأطوار والتقلب فيها، وفيها أنواع من المشاق، من نطفة إلى علقة إلى مضغة. كبد يأتي بمعنى الأطوار والمراحل، وكبد يأتي بمعنى المشقة. ثم السبيل يسر، ثم أيام الرضاع، ثم أيام نبت الأسنان. وقد ذكر في أقوال المفسرين أنه من المراد بالكبد وقت نبات الأسنان في الحنك، عظام يوجدها الله في ذاك المكان، خرجت من بطن أمك ولا فيك سين، منين جاءت الأسنان؟ في عندك مصنع للعظام وصدق داخل؟ عظام قوية قوية، تقطع وتكسر وتطحن، لا إله إلا الله. فإذا يقع نباتها أيام تسنين عند الأطفال يتعبون في كثير، من جملة الكبد والمشقة التي تلاقي الإنسان يكبر، فيأتي مشقة التكليف، يأتي مشقة العيش وتجميعه، إن كان موسع عليه مخاطبته على ما أخذ، من أين أخذ ومن أين أنفق، وهل يستعمل في الحلال يستعمل في الحرام، وإن كان مقتر عليه كذلك، هل يلتفت إلى الغير، هل يعمل في كبد، ويكون في حال ما يدرى إلا حصل هنا زلزال، حصل هنا حرب، وحصل هنا أمطار غزيرة، حصل هنا فيضانات، وبعدين وبعد خروج الروح من الجسد وعامة الناس تشتد عليهم، وبعدين مساءلة في القبر، مخاطبة، وإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وبعدين هول المطلع وبعث من القبور وقيام بين يدي العزيز الغفور جل جلاله، ومساءلة ومخاطبة وميزان وصراط وكتب بالأيمان أو بالشمائل، أيوة. وهكذا يقول الله، أطوار تكابدون فيها مكابدات، فلا تنتهي المكابدة إلا لمن أكرمته بدخول جنتي ورحمته. واحد. نعم، وشدائد المعاناة في مختلف المكابدات أرفعها على عمن أدخلته جنة معرفتي وإن كان في الدنيا، فهو مع المكابدات في ارتقاء درجات وفي سعادات معنويات وفي رضا، ومرضي عنه من قبل الله تبارك وتعالى، وعجبا لحال المؤمن، إن حاله كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذا يقول في شان هذه الدنيا، طلب الراحة في الدنيا محال، وأرى الأنس بها عين النقال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، أهل الكمال الذين كملت صفاتهم، تهذبت نفوسهم، وصار أحدهم في الكمال الإنساني إنسان كاملا، هؤلاء راحة الدنيا معهم وراحة الآخرة معهم، حسن الدنيا معهم وحسن الآخرة معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وإلا فالمكابدات موجودة وأنواع المشاق موجودة، لكن بالنسبة لهؤلاء كناري إبراهيم حين دخلها، نصل النار مشكلة محقة، لكن إبراهيم لما دخل النار قلنا يا نار كوني بردا وسلام على، كذلك أنوار المشقات والأتعاب للصادقين المخلصين أحباب الرحمن، كوني بردا وسلام، فتكون بردا وسلاما عليهم، وهم في غاية الرضا والحق راض عنهم جل جلاله وتعالى في علاه. وهي درجات، ولكن الأصل في هذا الإنسان مكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمعنى الثاني، لأن هذا المعنى الذي ذكرناه تضمن معنيين، معنى تنقله من مرحلة إلى مرحلة، والمعنى وجود المشقة والمكابدة والمتعب في المراحل المختلفة. ثانيا بعد ذلك معنى آخر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في انتصاب واستقامة. وقد أورد ابن عباس شعرا لبعض العرب يعنون بالقبد الاستواء والاستقامة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني سويناه تسوية تامة وجعلناه منتصب القامة، حتى من أيامه في بطن أمه ينتصب ورأسه إلى فوق تحت، وعنده متكأ الكبد عن اليمين والطحال عن اليسار، وعلمه القعود والجلوس في بطن أمه، يطلع ينزل وسط بطن الأم، سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذا هو الانتصاب والاستقامة، وبقية الحيوانات مكبوبة على وجوهها تمشي على الأرض، لكن الإنسان منتصب الاستقامة مستقيمة قامة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويدخل فيه معنى قوله خلقك فسواك فعدلك عز وجل. ثم لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال بعضهم أن آدم خلق في السماء، وفي هذا إشكال، لأن آدم عليه السلام أنه المراد بالكبد، وذلك أن إن أرادوا الروح فأمر، وإن أرادوا جسدا فإنما كون على وجه الأرض من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أقسم الحق بالبلد ووالد وما ولد أنه خلق الإنسان في كبد، فأحسن المكابدة للأمور. يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقي، بعدين تلاقي هذا الرب يجزيك على هذا الكدح، وملاقي هذا الكدح الذي عملته قدامك، إنك كادح إلى ربك مكدحا فملاقي، فما دام لابد من كدح حسن يكون خير ولا شر، حسن يكون حسنة ولا سيئة، خلو خير وخلو حسنات وخلو نور، فإنك ستلاقي هذا الكدح وتلاقي هذا الرب جل جلاله وتعالى في علاه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم التفت إلى الطوارئ التي تطرأ على هذا الإنسان فتغيب عنه أصل خلقته وتكوينه ومرجعه إلى مكونه سبحانه وتعالى، فيغتر بشيء من القوة، سواء في جسده، سواء في ماله، سواء في قبيلته، سواء في أسلحته، سواء في اقتصاده، سواء في تفكيره، أو في شيء يتخيل قوة عنده فيغتر. قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، في قراءة يحسب في قراءة يحسب، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لما يرجع الناس كلهم بعد كشف الستارة هذه إلى العالم الأخروي، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، كل القوة لله، ما كانوا أقوياء إلا في خيالهم إلا في وهمهم، ما كانوا أقوياء، القوة كلها لله الذي خلقهم وإليه مرجعهم ويحكم على هذا بدخول الجنة وهذا بدخول النار. يقول سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب في الآخرة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وكان بعض المشركين عنده شيء من القوة وكان يفتخر بذلك، ومنهم ما قالوا أبو الأشد، وقالوا أبو الأشدين ضخم قوي كان من قوته يبتل بالجلد العكاظي يضع رجله عليه، يقول من نزعه من تحت رجله لو كذا كذا، ويأتي الأقوياء يسحبون الجلد من هنا من هنا ما يتحرك من مكانه حتى يتشقق هذا الجلد القوي ويتقطع، ما تحت رجليه ثابت ما يروح من مكانه، ويغتر بقوته. ومنهم الوليد بن المغيرة وغيرهم، ولهم بعض كلمات، ويغتر بماله وما عنده، ويماطل بعضهم في الدين من المسلمين ما يعطيه الدين، ويقول له إذا ما أعطيتنا حقي في الدنيا أخذ منك يوم القيامة. أنت تقول لهم خلاص إذا جيت في القيامة أنا هناك لي مال كبير عندي أولاد هناك بتحس بعطيكم من هناك بعدين. يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عند كلا سنكتب ما يقول الجراء حق هذا قليل الحياة والتحدث بالفسق وبما لا يعلم بالتجري على الحق سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرث ما يقول شوف نتيجة كلامه هذا عيشه من عذاب هناك لا مال ولا ولد في الآخرة ونرث ما يقول ويأتينا فردا وحده ما معه قبيلة ولا معه جماعة ولا معه حكومة ولا معه أنصار ويأتينا فردا لا إله إلا الله. وهكذا كما قال بعد ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها بس والأهل والأولاد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فالله يرحمنا في ذلك اليوم ويجعلنا مع خيار القوم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يغتر بقوته بما عنده وبعد ذلك يتصرف في أموره ينسى الرقابة الكبرى. ما الرقابة الكبرى؟ رؤية الله. أيحسب أن لم يره أحد ما عليه رقابة من فوق أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلاء ورسلنا لديهم. ففساد الإنسان أن ينسى الرقابة الكبرى وما أغنت عنها بقية الرقابات. الآن ما يكون العنصر من بني آدم الصالح في الوجود كله إلا من عنده إيمان وخوف من الله أو استجابة لأثر الفطرة يحمل عقله على أن يمسك نفسه عن بعض الأشياء على وجه الأرض. وهذه بقايا آثار أيضا في الفطرة متعلقة بنور النبوة والرسالة وإن انقطعوا عن النبوة والرسالة ولكن بحكم الأصل والتكوين بقي في الروح وباسط العقل الذي سلم الأجزاء التي سلمت منه من التشويش بالغبش وبالأوساخ والقاذورات من الأفكار والوجهات يبقى بهذا الحكم الإنسانية هذا العنصر الذي يمكن أن يكون محل أمان في المجتمع الإنساني ككل. أما غير هذا الذي ما يخاف الله وهو مسلم وإلا غير مسلم ما تحكم عليه حكم الفطرة بقوة فالمشاكل منهم موجودة والمصائب الموجودة في العالم منهم اليوم كل أنواع المصائب الموجودة على البشر بسبب هؤلاء الذين نسوا الرقابة صلحوا بعدين جهاز محاسبة ومراقبة صلحوا لهم مخابرات وصلحوا لهم عيون وصلحوا لهم شرطات وصلحوا لهم ما أغنت إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فاعيت سائقا بعد سائق. وكم تكثر العصابات في المحلات النظام هذا تكثر بشدة وكم بعدين يكون خراج العصابات الكبرى من عناصر في محل القرار كما يقولون في محل أو في محل الحماية النظام والتنفيذ هم عناصر متفقين معهم بعدين إذا وقعت الورطة يخرجون بسبب هؤلاء من داخل. الله هذا وضع البشر بلا مغالطة بلا مكابرة بلا كذب بلا خداع. فإن كثير من عقليات المسلمين خدعت خدعة كبيرة وظنوا أن هناك حقائق يم عند غير من أسلم والمتبجحون بذلك ربما كانوا أضلعوا في أنواع الفساد الموجود على ظهر الأرض في أنواع الفساد الموجود على ظهر الأرض. إنما القيم عند الأنبياء وعند أتباع الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل القيم هم أهل الشيم هم أهل الكرم وما ضيعنا من صلتنا برسول الله هي محل الشقاء ومحل التعب بيننا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. فما بالأمة مسلمين وغير مسلمين إلا مخالفة حبيب الله، مخالفة منهجه. هذا رأس المشاكل القائمة، اقتصادية وعسكرية واجتماعية وبأنواعها، هذا رأسه، رأس المشكلة هذا. وكل من تحدث في حلول من غير هذا فإنما يريد أن يعالج جسدا بلا رأس، لن يكون الحل، ما كان ولن يكون، حتى يرجع إلى الرأس ويؤخذ. فإذا أخذ فالأمر كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اللهم ثبتنا على دربه واجعلنا من أنصاره حقيقة. قال: أيحسب أن لم يره أحد؟ نسي رؤيتنا إياه. أنت رؤيتك القصيرة هذه تهابها من أمثالك ونظرائك من البشر. الذي أعطاكم هذه الرؤية هو الذي يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ إيش رؤيتي ورؤيتك ورؤية الإنس والجن والملائكة؟ هذه كلها موهوبات من عنده، لكن كيف رؤيته؟ الله 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 الله، كيف رؤيته؟ إذا يمثلون ويقربون للعقول عظمة رؤية الحق سبحانه وتعالى الأشياء، يقولون يرى النملة السوداء وسط الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. فلو فرضنا نملة ذرة سوداء وسط صخرة صماء رميناها بها في أعماق البحار وجاءت ظلمات الليل، الحق يراها ويرى عروقها ويرى مخها ويرى هذه النملة وما فيها. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم اليلي، ويرى نيوط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أيحسب أن لم يره أحد؟ فين راح هذا؟ شاف بشر مثله ما يشوفونه ظنوا ما حد يشوفه؟ قال: الله أين أنا؟ أين رؤيتي؟ نسي أنني أرى كل شيء. أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، جل جلاله تعالى في علاه. والرؤية آية من آيات الله أعطانا الله إياها. ماذا يعمل فيها بنو آدم وأطباؤهم إذا تقدموا؟ يرون تكوين الله وسنته وبما تقوم على أعصاب وبما تقوم، فلا يستطيعون إلا أن يمضوا على تلك السنة في تدارك شيء، وشيء ما يقدرون على تداركه. بس هذا آية من آيات الله هذه الرؤية. وبعدين بهذا النون في العين الصغير: عدسة تصور لك ناس، ديار، مساجد، صحاري، أراضي، بحار، هواء، جو، آفاق، نجوم، كواكب. كم كبر العدسة اللي معك هذا؟ وكيف صورت هذا كله؟ وتعطيك مقاسات، يجيبوا لك عدسات تقرب بعيد تبعد قريب، هذا تعطيك عدسة ضبط. ينبهون السائق يحطون عند المراية اللي يحطونها في السيارة المقاسات تظهر في الصورة على خلاف ما يعرف الواقع، أقرب أو بعد ما كنت به انتبه، ما هو ما هي كما كانت. لكن هذه عدسات مركبة بمقياس دقيق، سبحان الله. وبعد ذلك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. انظر فيها بعد ذلك يجي مثل نبيه وعبده سيدنا محمد يقول مسألة الرؤية هذه عندكم أنها بالأسباب قامت في حدقة العين فقط ما تشوفوا شيء ثاني، أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. كيف؟ قال واهب الرؤية والبصر أعطاني بصر قدامه ورمعد محصور في الحدقة، أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من وراء ظهري. ولذا جاء في وصفه كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. يعطي الله ما شاء من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. لهذا تتسع هذه الرؤية في عالم الآخرة، وبعدين مسافات تشوفها. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، كيف يبلغ الصوت، كيف يبلغ النظر؟ فاطلع فرآه في سوائل جحيم، كم مسافة بين الجنة والنار، وتروح هذه المسافة كلها وينظر سبحان الله. وهكذا شؤون بديعة عجيبة. وسبحان السميع البصير خالق الأسماع والأبصار للكائنات كلها. عندنا هدهد في عينه خصائص، شوف الأرض شوف محل الماء وكم عمقه ومسافته، وأكبر عينك ولا عين الهدهد؟ ومع ذلك أنت ما تشوفه ويشوفه. حتى كان سيدنا سليمان إذا أراد يحفر بير مكان يدعو الهدهد يقول شوف انظر الأرض أنا فين مكان الماء أقرب اهتدي. وبعدين يجوا شيء أطوار هذا النظار والبصار عجائب وغرائب، خلايا فيه ملايين ووظائف لها، وأنه كيف الرؤية تكون عند الحيوان ما ليست عند الإنسان، ولها في اصطلاحاتهم تأويل بما وصلوا إليه في عالم الحس وما وراء ذلك أكبر. ويقول إذا سمعتم صراخ الديقة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ديك يرى ملك قدامه. وإذا سمعتم نهيق الحمار فسعيدوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان، الشيطان ينهق عند رؤية الحمار، ينهق عند رؤية الشيطان، الديك يصرخ عند رؤية الملك سبحان الله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجون، يعني أكلم من لا تكلمون أنتم. لما رد العشاء ليلة كان عند سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه، سيدنا أبو أيوب الأنصاري لنزل في بيته في المدينة المنورة، وكان كل يوم يبعث العشاء إليه، فإذا تعشى يأخذ إناءه قال فأتبادر أنا وأم أيوب نتسابق على مواضع أصابعه صلى الله عليه وسلم نأكل منه. هؤلاء الصحابة وهذا مذهبهم وعقيدتهم. على كل حال معلمهم عندهم قال ففي ليلة رجع الإناء من عنده ما في أثر لأصابع، ففزع سيدنا أبو أيوب ماذا في طعامنا شيء، حصل لرسول شيء، ما الذي أخر رسول، لماذا ما طعم عشاءنا الليلة ما أكل شيء من طعامنا؟ فدخل عليه يا رسول الله ما وجدت أثر أصابعك في طعامك شيء، قال إن فيه من هذه الشجرة يعني الثوم، في ثوم، وإني أناجي من لا تناجون، يعني أكلم من الملائكة وغيرهم من لا تكلمون أنتم، فما يكون في فمي رائحة ثوم ولا غيره، فإن الملائكة تشمئز مما يشمئز منه بنو آدم. قال هكذا يا رسول الله، خلاص من اليوم ما يدخل الثوم بيتي خلاص. فترك إدخال الثوم أصلا إلى بيته من ذاك اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ما أعجب هؤلاء القوم وتبعيتهم للحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أعجب إيمانهم، يتحكم حتى في عاداتهم بتقاليدهم في مطابخهم في ماذا، خلاص بإيمانهم ما حرم عليه ولا نهى ولا ذكر كله أنتم أن ننجي من لا تنجون، قال خلاص ونحن نعرف الطريق، ولا عاد يدخل هذا إلى بيتنا بعد هذا اليوم. محبتهم تبع له، هواهم تبع له، رغبتهم تبع له صلى الله عليه وسلم. فهم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. اللهم ارزقنا متابعته ومحبته والاقتداء به، واجعلنا لاحقين بأولئك المؤمنين الصادقين المخلصين يا أرحم الراحمين. أيحسب أن لم يره أحد؟ قال الله إيه، تأمل أنت منين جيت؟ ألم نجعل له عينين؟ قاعد تتشوف يمين وشمال وتطلع فوق ونسيت منين ذلك البصر؟ من مخزن مين؟ عمك، خالك، جدك، جدتك عطوك العيون، منين جيت؟ ألم نجعل له عينين؟ أو الشركة أو الحكومة حقك، منين جيت هذا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا ينطق به ويطعم به، مرتب ترتيب عجيب، ها في كل محل طعم لون مخصوص، فيطعم الحلو من أول لسانه، والمر يشعر به إلا في آخر اللسان لما يصير له هناك، ها ويطعم المالح من جانب، يطعم الحامض يعجب. إيش هذا التقسيم والتوزيع بعدين؟ ويتكلم بها، والكلام حروف مخارج من عند الشفتين إلى آخر الحلق، أقربها هنا الباء والميم يخرج من طرف الشفة، آخرها الهمزة من وسط الحلق آخر الحلق، وما بينها مخارج للحروف كل واحد من مخرجه، ومن أول من وسط من آخر حروف بسرعة تجي من ما في عليك مشكلة، تقول هذا الحرف ما انطقبه إلا بعد هذا من شان مخرجه بعيد بعيد ولا قريب، كله سوا من الأول إلى الآخر انطق بسهولة. الله، ولسان قاعد معك عنده منابع للريق مشان يبقى رطب وعذب، أيوه، والريق عذب هذا لو ما يخرج لك مالح الريق ولا مر تصلح مشاكل انت ويا ريق. طيب وبعدين يتقلبه اللقمة بسهولة، تدفعها اليمين يسار أمام والخلف، وهو قاعد يروح ويجي معك وينكمش ويمتد ويروح هنا ويروح هنا، وإلا لو كان لسان قطع كذا ما تتحرك. وبعدين تأكل اللقمة وتجيبها للشكذا بصابعك الدين، بتحولها للشكذا كيف، بتدفعها إلى الأمام كيف؟ ولو ما في هذا الريق الذي يرطب الوسان، كل ما تأخذ أي لقمة حافة ماء، وكل لقمة بماء وكذا، لا لا، كل شيء مرتب ومقدر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فوق اللسان، عادة تطبقها وتحفظ جمالك وجمال فمك، وإلا بلا شفاه تفزع. ولسان وشفتين، وهديناه بينا له الطريق الخير والشر، إنما هما نجدان، فما الذي جعل نجد الشر أحب لكم من نجد الخير؟ نجدان، طريق خير وطريق شر. وقد روى ابن عساكر رضي الله عنه عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: ابن آدم، أنعمت عليك بنعم عظيمة لا تستطيع حصرها ولا تقوم بشكرها، ومن نعمي عليك جعلت لك عينين وجعلت لهما غطاءين، فانظر ما أبحت لك، فإن رأيت ما حرمت عليك فأغمض عينيك استر، وجعلت لك لسان وجعلت له شفتين فتكلم بما أبحت لك، فإذا حضرك ما حرمت عليك فاطبق شفتيك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فاستعمل فرجك فيما أحللت لك، فإن وقفت على ما حرمت عليك فاسبل سترك، اسبل الستر الذي سترته عليك. ابن آدم، إنك لا تطيق عذابي ولا تقوى على سخطي، ما تقدر. فالله يرزقنا تقوى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. ميدان. هذا من المعاني، وبقي بعض المعاني متعلقة بها، وما نكمل به السورة إن شاء الله في أيامنا المقبلة، ورمضان يهرب علينا يا رب. كنا في أول والأنخلس، نحن نختتم العشر الأواسط، ولا يبقى معنا إلا ثلثه العشر الأواخر، والرابح فيها يربح والخاسر يخسر. والله يجعلنا من الرابعين، يجعلنا من الفائزين، يقدمها علينا بخير إن شاء الله، ويبارك لنا فيها وفي لحظاتها وفي ساعتها. يا رب بارك لنا بفضلك، جعلتنا في أمة هذا النبي، ودركنا رمضان، ووصلنا الآن إلى أواخره، فبارك لنا في آخره أعظم مما باركت لنا في أوله، واجعلنا فيه أسعد، واجعلنا فيه أمجد، واجعلنا فيه نمتد، واجعل لنا فيه وافر المدد من حضرتك يا صمد يا واحد يا أحد. وأذن فيه بتفريج كروب المسلمين، تذكرنا غزوة بدر قبل ليال، ونحن في العشر الأواخر نتذكر فتح مكة على يد نبيك محمد، فافتح للمؤمنين فتحا مبينا في صلاح أحوالهم ودفع السوء عنهم وجمع شملهم بعد الشتات، ورفع سلطة أعدائك من عليهم، وولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، وأصلح شؤونهم كلها يا مصلح الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.